إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحمد لله القائل في كتابه الكريم: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. كان أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر بالعلم في قوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكان في المرحلة الثانية الأمر من الله عز وجل له بالخروج للنذارة والدعوة إلى الله عز وجل، وكان من ضمن الأمر في هذه السورة وهي سورة المدثر أن يطهر ظاهره وباطنه وأن يدعو إلى ذلك. يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر. فدين الإسلام يدعو إلى طهارة الباطن والظاهر، الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. وإن كان حديث النظافة من الإيمان لا أصل له، لكن الأدلة من الكتاب والسنة تدل على أن الطهارة والنظافة من الإيمان والإسلام. وهكذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول كما في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه: الطهور شطر الإيمان. وصل إلى هذه المرتبة العالية، الطهارة حازت هذه المرتبة العالية في باب الإيمان والعمل، الطهور شطر الإيمان، لتعلم أن ديننا دين النزاهة ودين الطهارة ودين النقاء ودين التوحيد الذي هو بعيد عن الشرك والبدع والخرافات والدناسات والنجاسات، فهو دين ينقي المؤمن روحا وجسدا. ولهذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهتم بهذا الجانب اهتماما عظيما، ألا وهو باب الطهارة، باب النظافة، باب النزاهة في قوله وعمله وفي سائر ما أمر به ودعا إليه. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه كما في الصحيحين، يقول: ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما مسست ريحا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان يفوح منه ريح المسك عليه الصلاة والسلام، فهو دائما مع الطهارة الحسية ومع الطهارة المعنوية. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: حبب لي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. بل على مستوى ما جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أكل تمرًا يلقي النوى بين أصبعيه، يضع النوى بين أصبعيه من الخارج ثم يلقيها في المكان الخاص بها. قال أهل العلم: حتى لا يختلط النوى الذي قد لاكه بفمه مع التمر الذي لا زال يأكل منه ويأكل منه جلساؤه، كل ذلك تنقية ونظافة ونزاهة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وإليك بعض الأمثلة في دين الإسلام التي تبين أن النظافة منزلتها عالية وشأنها عظيم في دين الإسلام، وأن الله عز وجل نقل هذه الأمة من مرحلة دنيئة كان يعيشها تعيشها الأمم الماضية من اليهود والنصارى والوثنيين، من العيش في أوساط القاذورات وملامسة النجاسات وعدم التنزه والتطيب والتطهر. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة وجاء عن غيره من الصحابة قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خمس من الفطرة. وفي رواية: من الفطرة خمس: نتف الإبط، قال: وتقليم الأظافر، وقص الشارب، وحلق العانة، والختان. كل هذه الخمس هي التي توافق الفطرة السليمة والذي دعا إليها دين الإسلام. لماذا شرعت هذه الخمس وجعلت من الفطرة؟ ليكون الرجل متطيباً متنظفاً متطهراً، لا يكره جلساؤه مجالسته ولا القرب منه، يقص شاربه الذي طال وينتف إبطه الذي ربما يتعفن، ويحلق عانته ويختتن، كل ذلك تطيباً وتطهيراً وبعداً عن الأقذار والنجاسات. وهكذا عباد الله، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وفي رواية: ومع كل وضوء. لولا أن يكون في ذلك مشقة لأمرهم أمر إيجاب أن يستعملوا السواك عند كل صلاة وعند كل وضوء. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد عن عائشة: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فالنظافة عبادة لمن فعلها تقربا إلى الله عز وجل، الله يحبها ويرضاها. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم حين قيل له: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، قال: إن الله جميل يحب الجمال. رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود. شرع للمسلم أن يتمضمض في كل وضوء وأن يستنشق وأن يستنثر وجوبا، كل ذلك لأجل النظافة والطهارة، حتى يصير فمه لا رائحة فيه كريهة، ولا يتأذى بجانبه من يصلي بجانبه أو يتحدث معه أو يحادثه. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا قام أحدكم من النوم فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا. متفق عليه. زاد الإمام مسلم: فإنه لا يدري أين باتت يده. انظر إلى هذا الاهتمام العظيم الذي لا يوجد في ملة ولا دين إلا في هذا الدين العظيم. إذا نام لا يدري أين تذهب يده، ربما تذهب إلى دبره أو قبله، وربما يبول عليها الشيطان، وربما يضعها على بعض الأقذار فلا يدخلها في الإناء الذي يتوضأ منه، بل يجب عليه أن يغسلها خارج الإناء ثلاثا قبل أن يتوضأ. هذا هو دين الإسلام. وهكذا معاشر المؤمنين، يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو تقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ، وإذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه، غسل يديه، ولما شرب لبنا تمضمض وغسل يديه كما عند الإمام أحمد. ولهذا يقول أهل العلم: يشرع للمؤمن إذا احتاج قبل طعامه أن يغسل يديه، وبعد طعامه أن يغسل يديه. وفي سنن أبي داود من حديث أبي هريرة وحسنه العلامة الألباني قال صلى الله عليه وسلم: من نام وفي يديه غمر، أي آثار دسومة، من نام وفي يديه غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه، لأنه ينام فربما تأتيه الهوام، وربما تقع على يديه الوزق، وربما تصيبه بأذى لأنه لم يغسل يديه بعد الطعام. من نام وفي يديه غمر فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. المؤمن مطالب بنظافة بدنه، وبنظافة ملابسه، وبنظافة مكانه، وبنظافة محل عبادته. ولهذا تطهير البدن والثياب والمكان جعل عند جماهير أهل العلم من شروط الصلاة ومن أهم واجباتها. أما المساجد فأنت ترى العجب العجاب من اهتمام الإسلام بها وتصفيتها وتنقيتها وتطيبها وطهارتها. روى الإمام أبو داود في سننه من حديث عائشة قالت: أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالمساجد أن تبنى في الدور وأن تنظف وأن تطيب. صححه العلامة الألباني رحمه الله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن امرأة كانت في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تقوم المسجد، هذه المرأة لا عمل لها في المسجد إلا أنها ترفع القاذورات، إذا وجدت شيئا يستحق أن يرفع ترفعه من أعواد ومخلفات، تنظف المسجد، تقوم المسجد هذه المرأة. ما كانت تحفظ القرآن ولا كانت تخرج للجهاد ولا تفعل كبير عمل، ولكنها تنظف المسجد. فماتت بالليل فصلى عليها الصحابة ولم يوقظوا النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سأل عنها قيل له: ماتت بالليل فصلي عليها، قال: هلا آذنتموني، دلوني على قبرها. ثم ذهب إلى القبر وصلى عليها وهي في قبرها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وفي الصحيحين عن أنس قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، كفارتها دفنها. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فرأيت من محاسن أعمال أمتي النخامة تدفن، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المؤمنون، أهل الإسلام مطالبون بتنظيف منازلهم وبتنظيف شوارعهم وبتنظيف أفنيتهم، فكيف ببيوت الله عز وجل؟ أو ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا اللعانين؟ قالوا: وما هما يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس، الذي يقضي حاجته في الطرقات، والذي يرمي الزبالات كالذي يقضي حاجته في الطرقات. قال: الذي يتخلى في طريق الناس وفي ظلهم، هذا يستحق اللعنة، يمر الناس فيلعنونه. وجاء من حديث سعد بن أبي وقاص عند الطبراني في الأوسط قال عليه الصلاة والسلام: نظفوا أفنيتكم، فإن اليهود لا تنظف أفنيتها. صححه العلامة الألباني. اليهود يحبون القذارات والنجاسات، والنصارى أشد منهم، فإنهم ربما يبولون في سراويلهم ولا يبالون. أما هذه الأمة فقد أكرمها الله بالطهارة والنزاهة. نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا تنظف أفنيتها. وإلى الله المشتكى ما نعيشه في هذه المحافظة وفي هذه المدينة من الإهمال الشديد في باب النظافة، في باب رفع الزبالات، في باب الاهتمام بالمجاري والبيارات تسيل في كل شارع، ومن هنا تنتشر الأمراض. أعجز المسؤولون حتى عن رفع القمامة؟ أفل لمن كان في هذا المنصب وهو لا يستطيع أن يرفع قمامة أو أن يصلح مجاري بلده. أي دولة تصير إلى هذا الحال؟ فيصير الناس في كثير من الأمراض. وهكذا إنك لتعجب أن يخرج الرجل الذي تتوسم فيه العقل وإذا به يأخذ الزبالة بيديه ويرميها في طرق الناس وفي أماكن مرورهم. نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا ينظفون أفنيتكم. ما هكذا ديننا؟ أين التعاون على البر والتقوى؟ أين قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان؟ النظافة عباد الله، كما أننا مطالبون بنظافة الباطن وطهارته، مطالبون بنظافة الظاهر في أجسادنا ومنازلنا ومساجدنا وطرقاتنا وأبنائنا وفي كل أحوالنا. الحمد لله رب العالمين، حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، من الطهارة أنه في مثل هذه الاجتماعات في الجمعة والعيد وغيرها ينبغي أن يكون المؤمن أكثر تحرزاً ألا تشم منه رائحة سيئة، خصوصاً في مثل هذه الأيام، أيام الصيف والحر التي تنبعث منها الروائح الكريهة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لأهل العوالي الذين يعملون في نخلهم ثم يأتون إلى الجمعة وربما تنبعث منهم روائح: هل اغتسلتم ليومكم هذا؟ ولهذا كان غسل الجمعة واجب على كل محتلم. لماذا؟ هذه النظافة. وهكذا في العيد يسن للخارج للعيد أن يغتسل وأن يلبس أحسن ما يملك من الثياب وأن يتطيب ما يجد من طيبه، فإن لم يجد من طيبه تطيب من طيب امرأته مما لا يظهر أنه من طيب النساء في يوم الجمعة. قال للنبي عليه الصلاة والسلام، قال له عمر: يا رسول الله، ألا نشتري لك حلة عطارد تلبسها للعيد والجمعة؟ لأن هذا عادتهم، يتجملون للجمعة، بعضهم يشرب الدخان عند باب المسجد ويرمي الشمع عند باب المسجد، فإذا صليت بجانبه كأنك بجانب غرفة تفتيش أو بيارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أين النظافة؟ أين التنزه؟ أين تعظيم شعائر الله؟ أين احترام بيوت الله عز وجل؟ أين دفع الأذى عن المسلمين؟ إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يعلمنا آداب الشراب: ولا تتنفس في الإناء، كما في الصحيحين عن أبي قتادة: إذا شربت من إناء قد يشرب منه غيرك لا تتنفس في الإناء، لأن هذه الطريقة قد تؤدي إلى نقل الأمراض والأسقام. ديننا يحافظ على العقول والأبدان، يحافظ على الصحة ويأمر بالنظافة والنزاهة. لا تشرب من الإناء وتتنفس فيه لأن هذا فيه ضرر. يا أيها الناس، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. 7 مرات، لأن نجاسة لعاب الكلب شديدة لا تخرج بغسلة ولا بغسلتين ولا بالصابون ولا بالكلوركس ولا بغيره من المنظفات. وقد أثبت العلم الحديث أن فيه من البكتيريا ما لا تزول إلا بالتراب في المرة السابعة، لتعلم أن ديننا دين يحافظ على أرواحنا وأبداننا، لكننا ضيعناه. يقول الله عز وجل: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ثم قال: فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لماذا أمر الله باعتزال الحائض؟ لأنها نجاسة، ولأن فيه أضرار، ولأنه يؤدي إلى الأمراض، حفاظاً على صحة المرء المسلم. إذا قضى المسلم حاجته تغوط أو بال، فإنه يجب عليه أن يستنجي بالماء أو يستجمر بالأحجار، ولا يبقى على هذه الحال، ولا يجوز له أن يصلي بغير ذلك. ولما كان أهل قبى رضي الله عنهم كانوا يهتمون بطهارة أنفسهم، فإذا استجمروا بالأحجار استنجوا بعد ذلك بالماء، فأنزل الله عز وجل في شأنهم: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قيل لهم: لماذا أنزل الله فيكم هذا؟ قالوا: لأننا كنا نتبع الحجارة الماء، طهارة، تنقية، تزكية. وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، كما في الصحيحين من حديث أبي ثعلبة الخشني قالوا: يا رسول الله، قال بعض الصحابة: يا رسول الله، إننا بأرض قوم من أهل الكتاب، أي من اليهود والنصارى، وهم أهل النجاسات والقذارات، يأكلون الخنزير ويشربون الخمر ويجلسون بين البول والغائط ولا يبالون، إننا بأرض قوم من أهل الكتاب، أفنأكل ونشرب في آنيتهم؟ الآنية المستعملة ليست الجديدة المصنعة. أفنأكل ونشرب في آنيتهم؟ قال: لا، إلا ألا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. تطهير، تطهير، فاغسلوها وكلوا فيها، حفاظ على الصحة. وكم من الأمثلة والأدلة في كتاب الله عز وجل، فإن الله حين أمر إبراهيم وإسماعيل بتشييد بيته العتيق قال الله عز وجل لهما: أن طهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود، وفي آية أخرى: والعاكفين والركع السجود. فأمرهما من أول عملهما أن يطهر بيته العتيق من القذارات والنجاسات الحسية والمعنوية. هذا دين الإسلام في هذا الجانب، فما بالك بغيره من الجوانب؟ وهذه بعض الأمثلة وغيرها كثير. نسأل الله عز وجل أن يطهر قلوبنا وقلوبكم من الشرك والدنس والنفاق والشقاق، وأن يعيننا على طهارة أنفسنا ظاهرا وباطنا، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين.